ماضيين، وذلك بسبب يتأكد لكل ذي لب ولكل المسلمين في اندونيسيا يزيد بنسبة فوق 90% منهم مسلمون، ويعظمون العرب تعظيما لا يرد للواحد منهم قول، فإن لم يقتنع لا يبدي مخالفة، ويعيشون مع هذا الحب لدين الله عز وجل في ظلمات تلك الديار، فالأساطين الجوية على مدار الساعة لتنصير تلك لتنصير أولئك، زائد الشهوات والغزو والعولمة، فالنظام الذي يعيشه أهل أندونيسيا نظام غربي من اختلاط الرجال مع النساء وما شابه، زائد الجهل بالأحكام الشرعية، وهذا هو المراد من الكلام، ومذهبية وعقوف. الحق بدأ من فضل الله عز وجل من يحتاج إلى جهود عظيمة أولئك الناس دون الله عز وجل، التي كانت تعقد محاضرات العامة كانت تعقد يحضرها ما يقارب 40,000 و50,000، وكان بعضهم يخرج للمحاضرة في بعض الجزر يخرج من بعد الفجر يحمل القناديل بيديه حتى يصل مع غروب الشمس في المسجد، ثم يعود بعد مكثه في المسجد حسب ما قدر الله بالمحاضر أن يجلس. وهذا يذكر مهمة السلف في حضور الدروس العلمية، على خلاف يقرأ يهمهم يقرأ في نفسه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فأقول إخواني، الناس حريصون كل الحرص على تعلم أحكام الله سبحانه وتعالى، ولكنهم في جهد عظيم، ولا سيما النساء. فقد حاضر إخوانكم في 8 جامعات هناك، وكان في درس في مسجد الجامعة بعد صلاتها تخلع حجابها وثيابها وتبقى في بنطالها وقميصها، وتظن أن هذا اللباس هو لباس الصلاة ولباس العرب في عاداتهم، وليس هو لباس شرع لباس الدين، فهي متدرجة وتظهر عادة فيه ولا حرج. فوصل الجهل إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وإلى هذا الحال، والقلوب متعطشة فالأرض العطشة. فمشكلة الأمة اليوم في أناس صادقين تجتمع عندهم قوة القلب على وجه التمام والكمال، قوة التمييز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك، وقوة الإرادة والهمة لتحمل الألاقي وتحمل المتاعب في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. الأمة بحاجة إلى هذا الصدق، قوة قلبية على وجه التمام والكمال، فيها حسن التمييز، وفيها الانبعاث والإرادة القوية للعمل لدين الله عز وجل، وتوطين النفس على الصبر في تحمل المشاق والابتلاءات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. الناس بحاجة إلى هذا النوع من الطلبة، وليس واجب الوقت فقط أن نجتهد في الدعوة دون علم، ولا أن نتعلم دون دعوة، وإنما واجب الوقت أن نحرص على الأمرين، وأن يكون لنا مصير وافر وحظ عظيم من مهمة التعليم والتعلم، ومن مهمة التبليغ والصبر حتى يتحقق الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالمسلمون بعض إخواننا الذين درستهم هناك في دورة مكثفة أخبرنا أنه يذهب إلى اليابان وإلى الصين لتبليغ دين الله عز وجل، وأيضا هم لفقدوا بهذه الدعوة في تلك البلاد من فضل الله سبحانه وتعالى. رجل موفق يحمل خلقا وحلما وتزكية وعلما وفهما وصبرا يصبر على العلاقة يفتح قلوبا، وفتح القلوب قبل فتح البلاد، فتح القلوب قبل فتح البلاد. فالأمة إلى أصحاب العلم والحلم، إلى أصحاب العلم والتزكية، إلى أصحاب العلم الدعوة والدعوة الحقة في سبيل تحمل العلاقة في سبيل نشر دين الله عز وجل. نعود إلى درسنا إلى باب جديد، نواصل إن شاء الله تعالى نصر وأن يظهر ثمرته في هذه الحياة.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه عامدين إلى سوق الركاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهر، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهر، قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فظنفوا الذين أخذوا نحو سهامة وهو بنقل عاملين إلى سوق ركاب وهو يصلي لأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن.
هذا الحديث جل رواته بصريون وواسطيون من العراق، وهذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، أخرجه البخاري في صحيحه في موطنين من طريق صحيحه برقم 773 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، وقال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة به. اشترك البخاري مع مسلم في هذا الحديث في هذا الإسناد إلى أبو عوانة، فخرجه مسلم من طريق شيبان بن فروخ وهو الأولي وهو صدوق جهم كنيته أبو محمد، وأخرجه البخاري عن شيخه مسدد، ومسدد اسمه غريب، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مفرقل بن مغربل، فقيل بعض المحدثين هذا اسمه، فقال هذا يوقف العقرب اسم غريب، فكلاهما اشترك في الإسناد إلى أبي عوانة. ما اسم أبي عوانة؟ تفضل. الوضاح ابن عبد الله الوشكري مشهورا بكنيته ثقة ثبت، وروايته عن أبي بشر عند كتب الستة عدا ابن ماجه، رواية أبي عوانة عن أبي بشر عند البخاري أبو داود والترمذي والنسائي فضلا عن مسلم. وأما أبي بشر فهو واسطي، وروايته عن سعيد بن جبير في كتب الستة. ما اسم أبي بشر؟ هذا اختصار جعفر بن أبي وحشية، جعفر بن أبي وحشية هذا هو المشهور، وأبي وحشية هو إياس، جعفر بن إياس الواسطي مصري الأصل، كان له تفسير عن مجاهد عن ابن عباس فتفسيره صحيفة لن يسمع من مجاز، وإنما كان يروي التفسير عن صحيفة، والصحيفة حجة مجازة. سعيد بن جبير الكوفي وابن عباس مكي كان في الطائف، وأخرجه البخاري أيضا في موطن آخر برقم 4921 في كتاب التفسير باب تفسير سورة المدثر، حتى باب تفسير سورة الجن قل يوحي إلي، باب تفسير قل يوحي إلي له سورة الجن. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة به، فنظر الحديث عند البخاري ومسلم على أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس، أبو بشر عن سعيد عن ابن عباس من الأسانيد المشهورة ومن أشهر أسانيد ابن عباس وأصحها، أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. لو نظرنا في هذا الإسناد في تفسير الإشراق لوجدنا عشرات بل قد دخل النحو 100 حديث في هذا الإسناد. هذا الإسناد مشهور يحفظ، أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. البخاري حذف من هذا الحديث قوله هنا ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه، لم يذكر هذه القصة، مع أن الإسماعيلي أخرجها من طريق شيخه عن أبي عوانة بها. والظاهر أن حذف البخاري لهذه القطعة لأنها معيورة عنده، لما ثبت في الحديث الباب الآتي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وقرأ عليهم. وسيقع كلام عند الشارح، هل حديث ابن مسعود الآتي في الباب مع حديث ابن عباس هل هما قضية واحدة أم قضيتان؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. والذي يبدو لي أن المذكورتين حادثتان، ففي بداية البعثة ما رآهم وما قرأ عليهم، وهذه الحادثة كانت في بداية البعثة، هذه الحادثة كانت في بداية البعثة، ووقع إشكال بين الشراح في توجيه هذه الحادثة. وهذا الإشكال يكمن في الآتي: أولا، قلت هل هذه الحادثة محاكم بن مسعود التي وقعت في المدينة واحدة من اثنتين؟ الظاهر كما قلنا أنهما حادثة واحدة. الأمر الثاني، هل هذه الحادثة كانت قبل الإسراء والمعراج أم بعد الإسراء والمعراج؟ الظاهر أنها كانت بعد الإسراء والمعراج. أتدرون لما؟ لقوله فيها في الحديث قال هو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، صحيح؟ والصلوات كل ضطع المسلمين بعد حادثة الإسراء والمعراج، وحادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بسنتين أو ثلاثة، وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان في ذي القعدة في 13 من البعثة، وهذا يتوافق مع أن هذه الحادثة كانت بعد الإسراء. ولكن لم يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلا زيد بن حارثة، وفي هذه الحادثة قوله انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، فيبقى هنا إشكال. لم يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلا زيد بن حارثة، يبقى هنا إشكال. وهنا في الحديث انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب. عامدين بمعنى عامدين قاصدين. متى كانت هذه الحادثة؟ كانت في شوال. هذه القصة كانت في شوال. لما؟ لأن سوق عقاب هو سوق في بين مكة والطائف، وهو أقرب إلى الطائف من مكة، بعد قرن المنازل وقريب جدا من قرن المنازل، كانت العرب تجتمعوا فتتبايعوا وتتفاخروا بالأشعار في شوال، تمكث فيه طوال شوال في سوق عقاب، ثم يتحولون إلى المجنة في ذي القعدة، ثم يتحولون إلى ذي مجاز في ذي الحجة، وينتهي موسمهم بالحج في ذي الحجة. فكان حجهم يبدأ من عقاب باجتماعهم في شوال، وينتهي ذي الحجة باجتماعهم بذي، ويسبق الحج اجتماعهم في ذي المجال، يتبايعون ويشهدون في بيعهم منافع لهم ويتفاخرون بأشعارهم. فمثلا مما نقل عن حسان من شعره أنه قال في عقاب: سأنشر إن حييت لكم كلاما ينشر في المجامع في عقاب. فكان من فروض الشعر في عقاب. هذه الحادثة كانت في شوال، حيث يجتمع العرب في عقاب، وعقاب بدأت قبل 15 سنة من حادثة الفيل، وبقي إلى سنة هذا إبليس كما ورد في هذه اللفظة. وكذلك في رواية في كتاب المبعث لأبي داود فيها قال: هو عبد يليل بن عبد وتعجل وانظروا فإن كانت النجوم، إلى آخر ما وقع في الرواية التي قبلها. وهكذا ورد في أشياء كثيرة.
قال: حدثنا محمد بن قال سألت عقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الفيل؟ قال: فقال عقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه بالأودية والشعار، فقلنا: تطير ومرتين. قال: فلسنا بشر ليلة بات لها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطردناك فلم نجد، فلسنا بشر ليلة بات لها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر رسول الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم.
هذا حديث آخر، حادثة أخرى غير الحادثة التي وردت في سفر ابن عباس، غير الحادثة التي وردت في حديث ابن مسعود. ويظهر للفطن للوهلة الأولى أن الحادثة الأولى هي من مرسل ابن عباس، لأن ابن عباس لم يدرك تلك الحادثة، وإنما رواها عن جماعة من الصحابة. أما تقول في حديث أخرجه مسلم برقم 2226 يأتينا أيضا ذكر طرف منه في الشرح. ابن عباس لو تأخرت أمه في ولادته 3 سنوات في مكة ما هاجر وما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من صغار الصحابة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لك صغير، عمر 13 سنة. فالحادثة الأولى لم يدركها ابن عباس، فهذا يؤكد أن مرسل الصحابي حجة، مرسل الصحابي مثل الإسناد الذي فيه الصحابي مبهم، الصحابي المبهم ولم يسمى الإسناد الصحيح. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم علوم، فسمي الصحابي أو لم يسمى فلا أثر، لم يشهد ليلة الجن. فهنالك للحنفية حديثا يستدلون به على طهارة غير الماء في إزالة النجاسات، يأتي التنويه عليه إن شاء الله في شرح أيضا. وتصريحه هنا لأنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيد. الثالث الذي معنا أوله بصريون وآخره كوفيون، فهو إلى عامر بصريون محمد بن المثنى أبو موسى الزمن شيخ الإمام مسلم ثقة ثبت، سمع مسلم منه ما فاته عن أصحاب ثعبة وحماس. روايته عن عبد الأعلى عند الستة، وعبد الأعلى بصري أيضا، وهو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الثاني القرشي، والثاني نسبة إلى بني سامة ابن لؤي ابن غالب، ويلقب بأبي همام، وكان يغضب من هذا اللقب سامحه الله، ويلقب أيضا بأبي محمد. عند مسلم وعلقها البخاري في صحيحه، كان يقول بالقدر ولم يكن يدعو له. والمشهور في علم المصطلح أن من كان على بدعة من الرواة ولم يدعو لها تساهل أصحاب الصحيحين وأخرجوا لهما، بل التحقيق أن من كان صاحب بدعة ودعا لها كعمران بن حطان أخرجوا له فيما لا يوافق بدعته. نبدو هذا ما زلنا مع البصريين، عمل مثنى بصري، ثالث شعب البصري. من فضل داود ابن أبي هند القشيري مولاهم وليس القرشي، القشيري ومولاهم يعني ليس من صنبهم إنما هو دخيل عليه. فلما نقرأ في التقريب القرشي مولاهم لا يجوز أن نقول القرشي ونسكت، لازم نقول إيش مولاهم، ففرق بين هذا وذاك. فهو قشيري وليس قرشي، وليس قريشي قرشي قشيري الصليبة، وإنما من بني قشير دخيل عليه فمولى له، القشيري مولاه، وهو ثقة متقن كان يهم بآخر. عامر وما بعده كفيون. ذكرت لكم أكثر من مرة أن الحديث كالشجرة جذورها في المدينة، ونمت تضرعت البصرة والكوفة، وقصف ثمارها ما وراء النهر، بخارى بخاري نيسابور مسلم نسى نسائي قزوين بن ماجه سجستان ولود. فسبحان الله، خدم هذا العلم الأعاجم غير العرب، هم الذين قتلوا الثمار حتى في هذا العصر، حتى في هذا العصر كان من مقدمة محدثي هذا العصر شيخنا وهو ألباني، وهو من ضمن هذه القافلة، رحم الله الجميع وألحقنا بهم في الصالحين. عامر من قلنا؟ من عامر؟ عامر هذا من؟ تفضل أبا مسلم. عامر عامر بن شرحبيل الشعبي أبو نسمه هو ويش عامر أبو عمر أبو عمر ألف بعض المتقدمين من اسمه أبو عمر من الشعراء. ألقنا النخعي المشهور بصحبه بن عبد بن مسعود، من أبرز وأشهر أصحاب بن مسعود ألقنا النخعي، وهو ألقنا بن قيس مشهور بعبادته وبفقهه وهو فقه. قلنا الإسناد موزع بين البصريين والكوفيين. ما هي الطريق التي بعدها؟
قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وأثاره من ربه.
حقيقة مثل له منهج عجيب في صحيحه، وأود أن أركز دائما على منهجيته في كتابه، وهذا المحور الذي ينبغي أن يدور حوله الشرح. هذا الإسناد من يذكر لي طائفه؟ ما هي لطيفة هذا الإسناد؟ فاتي أحمد صحيفة علي بن حجر السعدي. وينبغي أن نذكر أما صحيفة علي بن حجر السعدي إنما فيما رواه عن إسماعيل بن جعفر النجني فقط، وهذه ليست منها، وإنما هذه من رواية علي بن حجر السعدي وهو مروج عن شيخه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم وهو بن علية، فهو أسدي مولاه. كان شعبة يقول عن ابن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين، كان يجمع بين الفقه وبين الحديث، وكان الإمام أحمد يقول عن إليه المنتهى في التثبت في الحفظ بالبصرة. ما فائدة هذا الإسناد؟ ماذا نستفيد منه؟ طيب نقرأ الإسناد الذي بعده حتى يظهر لنا ماذا نستفيد منه، ثم نتكلم عن منهج الإمام مسلم على وجه العجلة في موضوع مهم، وهذا مثل بارز، أول مثل بارز عليه. نسمع الإسناد الثاني.
قال الشعبي وتألوه الزائر.